و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و رحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. کان الکلام به نسبت الی کیفیت تشریع الزکات و تاریخها و تبین الی حد الان ان آیات الزکات نزلت فی مکه المکرم ولیکن بلا حد و به السنه مختلفه تقدم شهر و اما فی المدینه المنوره فلا اشکال ولا خلاف بین احد من المسلمین ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنفسه بعث المصدقین و جمع الزکات بل نذكر انه كتب كتابا في اقسام الصدقه بالخصوص في صدقه المواشي نذكر هذه الكتب لما فيها من الفوائد واختلاف النسخ وتاريخها فيما بعد نذكر الان اصل المطلب هذا مما لا اشكال فيه و كانوا ياتون لرسول الله بالزکات و كانت الزکات تؤخذ المقدار المسلم عند كثير من علماء من السنه ان شاء الله نذكر خلافهم في ذلك المقدار المسلم من ثلاث من المواشي وهي الابل والبقر والغنم و نذكر ان شاء الله تعالى ان الغنم لم ان الابل هو المتعارف في حياه العرب والغنم كان ايضا موجود عندهم يعني و به اصطلاح ان کثیر العرب كانت في حاله الرحل والبداوه والرحل فغالبا عندهم ابل والبقر والغنم و اما البقر لم تكن متعارف عندهم سياتي ان شاء الله تعالى اكثر شيء البقر كانت متعارف في القرى والمدن لان البقر طبيعتها ان تكون في مكان ثابت بخلاف الان في ايران العشائر في ايران عندهم اغنام يعني يرحلون بالأغنام بخلاف الأبقار فلعله أول ما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة البقر كان في ما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن هناك كان عندهم بقر نذكر إن شاء الله في الروايات موجودة إشارة عابر هذا بالنسبة إلى المواشي وأما بالنسبة إلى النقدين كذلك اثنين ونصف أخذ رسول الله و یقال من مال تجار ایضا مال یا تجربه یعت الکلام فی لیکن بعدا یحسب به نقد و کذالک به نسبت الى زرع اخذ رسول الله از زکات خصوصا از تمر و زبیب و من العشائر التي لانه کما سبق ان شرحنا ان به اصطلاح العرب به اعتبار اکثرهم کان روح حل مکه ما فیه بتشه مدینه هم فیه ماون لکن تقریبا یک فیل نخیل و الزبیب هم اکثر شیء کان فی الطائف فی الان هم طائف فیه کثیر فالحنت و الشعیر فی مثلا اماکن اللی کبیره فی صلاحیه للانتاج زراعی مثل خیبر سعت الکلام فی خیبر ان شاء الله تعالی و فدک فالقدر المتیقن الرسول اخذ من هذه الاربع سعت الکلام فی البقیه الحنطة والشعير وفي بعض النصوص التاريخية مثلا الزبيب من منطقة فلان والتمر من منطقة فلان والشعير والحنطة من منطقة فلان على أين المهم ليس الكلام في مناطق تعلقت فيها هذه الأمور أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأربع هذا من المسلم هذا مقدار مسلم يأتي الكلام فيه اصل هذا المقدار مسلم مما لا اشكال فيه بين عامة المسلمين هذا المقدار اللي نقلت لكم مسلم الا ان الكلام في تاريخ ذلك في المدينة فهناك اقوال في تاريخ ذلك قيل ولعله قول مشهور عند السنة انه في السنة الثانية من الهجرة على ما نقله في كتاب القرضاوي ينقله عنه بعضهم انه في السنة الثانية من الهجرة یقول المشهور المتعالم انها فردت فی السنه الثانیه من الهجر قیل قبل فرض رمضان و نقله عن النووی. نحن ذکرنا سابقا ان مراد بفرض رمضان یعنی فرض صوم فی شهر رمضان، و ذکرنا ان رسول الله فی السنه الثانیه قبل فی شعبان تقریبا قبل شهر رمضان نازل آیات صوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالسنة الأولى من شهر رمضان من السنة الأولى لم يصم رسول الله، إنما صام عاشوراء من السنة الثانية، ثم في شعبان من السنة الثانية نزل صوم شهر رمضان، فصام رسول الله شهر رمضان من السنة الثانية إلى السنة العاشرة، في السنة الحادية عشرة قبل شهر رمضان توفي رسول الله. هذا ما صامه رسول الله في هذه الكلمات ان فرض الزكاه كانت مع فرض الصوم بناء على هذا فنزلت الزكاه في السنه الثانيه. طبعا صاحب الكتاب لم يذكر دليلا من الروايات في ذلك، ونحن لما نراجع التاريخ مثلا تاريخ قبل ليس هناك حدث يقتضي نزول الزكاه، ولعله اشتبه عليهم الامر بالخمس، الخمس في السنة الثانية هذا مسلم، لان الخمس اول خمس خمسه رسول الله غزوة بدر، بدر كان في يوم السابع عشر من شهر رمضان، وكان في شهر رمضان لا قبل شهر رمضان، فنزلت الآية فاعلموا انما غنمتم من شيء، فالخمس في السنة الثانية مسلمون، لكن الزكاة في السنة الثانية الآن لنا. الأحداث التاريخية لا تذكر مناسبة لنزول آية الزكاة، مثلا في الحادث صار في الواحد كان عند نخيل مثلا، لا تذكر الأحداث التاريخية لا قبل شهر رمضان عندنا حدث تاريخي، حتى هو صاحب الكتاب يقول هذا هو المشهور لكن لا يذكر نصا في ذلك، لا آية من الآيات الكتابية تشير إليه ولا نص من نصوص التاريخ أو من الروايات الواردة عندهم. صاحب الكتاب القرضاوي بالأخير يتحير يقول لا نفهم إلا أننا لا نجد دليلا حاسما على تعيين السنة التي وقع في هذا التحديد، هو يتحير بعد أن يستعرض السنوات هو يتحير في أنه غير واضح لدينا. واما ينقل قولا آخر عن ابن عباس، بلی هكذا ان الله بعث نبيه صلى الله عليه واله وسلم بشهادة ان لا اله الا الله، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم اکمل لهم دینهم فقال اليوم اکملت لكم دینكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دینا. رواية ضعيفة سنده و في غاية الغرابة هذه الرواية التسلسل الموجود في اصلا لا يتناسب مع الواقع. اصلا مثلا ذكر بعد الصلاة الصبح ثم اخيرا فلما صدقوا بالحج زادهم الجهاد، مع ان الصبح قطعا قبل شهر رمضان و مع ان الجهاد قطعا في شهر رمضان.
راجع
صدر این
بوده که
اگه معتمدتا بوجه بزنه ما علمانه مقدمات باطله کما انه فلما صدقوا بها زادهم الحج، الحج هم من ابراهیم موجود لا مخشوده. نحن سابقا هم ذکرنا ان رسول حتی قبل الافلام حجه عشرین حجه سرا قبل ان یبعث نبیا حج رسول الله، لان تشریعه للمسلمین من حین الحج، النبي كان يحوى 13 سنة في مكة مسلما يحجو، والنبي يدعو إلى الحج باعتبار ظاهر إبراهيمية ويعتقد أنه استمرار لإبراهيمية، يقول أنا استمرار لإبراهيم كيف يقول لا يحج. فلذان الشاهد موضوع على الناس قال، ما قال على المؤمنين، لم يقل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لأن الحج كان فريضة إلهية بحسب التعبير القرآني أن إبراهيم وهو أبو الأديان هو الذي شرع الحج، ولذا في الشواهد التاريخيه ان المجوء ان اليهود والنصارى مع انهم يدعون استمرار لابراهيم ما كانوا يحجون، تركوا الحج، المشركون كانوا يحجون قبل الاسلام، اليهود والنصارى مع انهم استمرار لابراهيم و فی تورات موجودن، رسول ابراهیم جای مکه هست موجود فی تورات. طبعا فی ترجمات الاخیر شالو کلمت مکه، لکن انا باید ترجمه عربی قبل معتن سنه فی کلمت مکه ابراهیم. ف موجود عندهم ان ابراهیم جاء الى مکه و هو الذي شرع الحج مع ذلك ترك و اضافه روایات موجود من کان مستطیعا و لم یحج یقال له موت یهودیا او نصرانیا، اشاره داره یعنی يكون بمنزله اليهود والنصارى و اما المشركون فلا، اما المجوس ما كان عندهم دعوا انهم استمرار لابراهيم، فالمجوس ما كان يحجون امر طبيعي، لكن اليهود والنصارى تركوا الحج. ولذا جاء في الحديث لله على الناس حج البيت مطلق الناس لا خصوص المؤمنين. الان كيف ما كان فهذه الروايه تصديق هذه الروايه في غايه الصعوبه والاشكال، جدا قبول هذا شيء مشكل. هناك رواية لضمام ابن ثعلبه وفد على رسول الله في السنة الخامسة يبدو أن الزكاة كانت مفروضة معروفة قبل قدومه، هذا قول آخر السنة الخامسة أو قبيلها. وهناك عندهم جزم ابن الأثير في تاريخه أن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من الهجرة، فاختار هذه الرواية في قصة ثعلبة ابن حاطب أن الزكاة كان في التاسع. فهناك عندهم قول آخر بأن الزكاة كانت في السنة التاسع، ورأيت قول آخر في السنة الثامنة عندهم قبل التاسع في السنة الثامنة. هذه هي الأقوال الموجودة عند العامة، وإنصافاً الشواهد التاريخية الواضحة إذا جمعنا بعضها إلى بعض تدل على أن بعث الرسول للمصدقين وجمع الصدقة كان في السنة التاسعة. ويستفاد من حيث المجموع أن أصل التأكيد كان في السنة الثامنة، لكن بإصطلاح بعث إن حتى حال عليهم الحول الذي عملا قام به رسول الله في السنة التاسعة والعاشرة. وفي روايات أصحابنا حديث صحيح عن عبد الله بن سلام يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى أن هذا المعنى هو الصحيح. هذه الرواية المباركة مطولة. أولا هذه الآية المباركة بناء على هذا القول نزلت في شهر رمضان. توضيح ذلك، الآيات التي بالنسبة إلى الزكاة تعرضت لتقسيم الزكاة وأخذ الزكاة وجمع النبيل الزكاة عندنا في القرآن في مجموع الآيات فقط آيتين في هذه الجهة، والبقية آت الزكاة مثلا، تصدقوا مثلا صدقة. ولكن الذي يستدل به الفقهاء في أمرين، في توزيع الزكاة وتقسيمها وفي جمع الزكاة، منحصر في آيتين، وكلتا الآيتين في سورة البراءة، في سورة التوبه. و سورة التوبه مسلما بداياتها نزلت في السنة التاسعة، هذا مسلم، لأن نزلت سورة البراءة و بعث بها رسول الله ابتداء مع أبي بكر، ثم ضم إليه علي، فكان علي سلام الله عليه قرأ هذه السورة براءة من الله ورسوله، قرأ هذه السورة المباركة على المشركين في الحج في السنة التاسعة، هذا مسلم. هذا الأمر يعني الآن نستطيع أن نجزم بذلك. وسورة البراءة من أواخر يعني من السنة التاسعة والثامنة، يعني سورة البراءة نزلت على رسول الله قطعا مدنية وفي أواخرها. هناك في هذه السورة المباركة في سورة البراءة أو في سورة التوبة كلا الاسمين لها وسورة الفاضحة يقال لها، على أين في آية 60 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يبدو أنه في عند نزول هذه السورة كان هناك بعنوان العاملين عليها، مو فقط مجرد الفقير والمسكين. والعاملين مثلا في باب الخمس في آية الخمس ليس عنوان العامل عليها، أصلا عنوان قد فأن لله خمسة والرسول للغر واليتوى المساكين وابن السبيل، هذا العنوان في الخمس. أما نجد في آية الزكاة عنوان آخر والعاملين عليها، والمؤلفه قلوبهم، المؤلفه قلوبهم قوم من غير المسلمين، الان متعارف يؤلف الامام قلوبهم للاستعانه بهم في الحرب، يعطيهم من الاموال، من اموال الدوله، حتى يشاركوا في جبهات القتال لصالح المؤمنين، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فسر بالحرب. فاحتمال ان هذه الايه المبينه الصدقات والفرد كان في السنه الثانيه وقبل شهر رمضان جدا بعيد، لان مؤلفه قلوبهم غير موجوده في الزمان. اصلا اول حرب وقعت للمسلمين في شهر رمضان من السنه الثانيه، فهذا الاحتمال ان الصدقات جعلها وزعها رسول الله بهذه الصوره جدا بعيد، يعني جدا قبول هذا الكلام في غايه البعد. ما هو بعد لا مؤلف قلوبهم لا في سبيل الله لا
في المدينه، وكانت المنافقين
موجودين، مؤلف قلوبهم في الحرب، يعني مو في المنافقين، حرب موجود. ولا عاملين عليها ما قول رسول الله وفي سبيل الله، فسر سبيل الله على محارب في سبيل، يعني القتال في سبيل الجهاد، لم يكن قبل شهر رمضان لم يكن قتال اصلا. قبل شهر رمضان اصلا اول حرب واول سريه بدر كان في شهر رمضان، قبله ما كان اي شيء، ما لا سرايا ولا غيره. وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا بالنسبة إلى آية 60. في نفس سورة التوبة في آية 103 الآية المباركة هكذا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صواب. هذه الآية المباركة في القرآن الكريم بالنسبة إلى الصدقة لها ميزة، ليس في القرآن آية أخرى بهذا اللسان في الصدقة إطلاقا. كل الآيات الكتابية في القرآن في الصدقة بعنوان تكليف المؤمنين: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، تصدقوا، مثلا تكليف المؤمنين. وأما الآية التي يخاطب بها النبي يكون وظيفة الإمام والحاكم منحصر في هذه الآية، لأن الزكاة كما تجب في أموال الناس أيضا هناك جانب اجتماعي، وهو أن ولي الأمر يقوم بذلك بجمع. الآية الوحيدة التي فيها هذا العنوان بالنسبة للصدقة، الآية الوحيدة هذه الآية، لا توجد آية أخرى. ولذا ليس من البعيد أنه نقول أن هذه الآية المباركة تختلف عن كل الآيات في باب الزكاة. كل الآيات في وظائف المؤمنين في دفع الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه الآية الوحيدة في وظيفة النبي. فلذا نستطيع أن نستنتج أن الزكاة في المدينة كانت على نحو الترتيب الذي كانت في مكة، لم تتغيرها. في مكة المسلمين كانوا يتصدقون يزكون، لكن لا مرتبا، واحد يتصدق بدرهم، واحد يتصدق بدينار، واحد يتصدق بفراش، واحد يتصدق كل شيء، كل واحد كل شيء، بغنم، برقيق، بعبد، تصدق بأشياء مختلفة لم يكن محدودا. فنستفيد أنه في المدينة المنورة كذلك كان، لم تكن محدودة، حتی نزل قوله تعالى خذ، خطاب لرسول الله. و انا اتصور قویا ان مراد الامام الصادق سلام الله علیه انه جعل آیت الزکات هذه الآیه، خود من اموالهم صدقه، یعنی هذه نقطه عطف فی تاریخ الزکات و فی تشریع الزکات. الرسول به عنوانه ولی الامر يتدخل لاخذ الزکات و حین اذن اجرا سننه القولیه و الفعلیه فاخذ من ده اموال و ترک بعض الاموال. فلذا لعل، طبعا هذا الذي نحن ذكرناه مقدمات متروية في الحديث ما مذكور، لعل هذا هو السر في رواية عبد الله لما نزلت هذه الآية أمر رسول الله آية عبدالله. فمراد الإمام، أتصور أنا شخصا مراد الإمام، وهذا القرضاوي في كتابه انصافا جمع الأقوال، أصلا هؤلاء لم يتفطنوا لهذه النقطة أن آية خذ من أموالهم صدقة تختلف عن كل الآيات، عن لعله أكثر من 30 آية في باب الزكاة موجود، و فی باب صدقا بعد کثیره. هذه الآیه تختلف عن كلها تماما، هذه الآیه فی جهت و بقیه الآیات فی جهت اخرى. هذه الآیه صریحة فی ان النبی مأمور باخذ صدقه. فنقل رواية عبد الله بن سنان الصحيح جدا. مراد آیه معلوم نیست صدقات واجبه باشه، غیر مراد به نفس الله، لكن ليس لم يفد انه ذكر قريبا من ليس المراد لم يتضح ان المراد به او اضافه ابن راجع الیه الله امره حتى ياخذ النبي شيء مستمر ومعين بالنسبه للصدقه. هذا الاحتمال هو. الشيخ الصدوق رحمه الله روى بسند صحيح عن الحسن محبوب، وروى الشيخ الكليني قدس الله سره بسند صحيح عن الحسن محبوب، وكتاب الزكاة حسن محبوب كما قلنا مرارا وتكرارا كتاب صحيح جدا مثل كتاب الكافي في زماننا. أنا عبد الله بن سنان وهذا الطريق صحيح جدا، حسن محبوب يروي عن عبد الله بن سنان، بل من احد الرواة المشهورين جدا لعبد الله بن سنان هو الحسن المحبوب راوي كتابي كثير رواه عبد الله بن سنان من طريق حسن المحبوب. قال قال ابو عبد الله عليه السلام لما نزلت ايه الزكاه. من ناشرحنا الان ايات الزكاه في مكه نزلت بو هنا، وهذه الايه المباركه اما في السنه الثامنه واما في السنه التاسعه. السنه التاسعه به اعتبار سوره البقره في السنه التاسعه، لكن شرحنا ان جمله من الايات كانت به اصطلاح تنزل مثلا في سوره بعدها او قبلها فالرسول يأمر بادراج آیه في مكان اخر. هنا الرسول امر بادراجها في تلك السوره، والا اساسا من الشواهد الموجوده في السنه الثامنه. لما نزلت آیه الزکات خود من اموالهم صدقتهم تطهرهم و تزکیهم بها في شهر رمضان، لعله اشارتون الى قضیت به اصطلاح نزول الآیه بالنسبه الى به اصطلاح الذین تابوا مهاد الآیه الآیه صادره، و ان الآیه المبارکه اكو قضیه هنا الان راحتا باری ان شاء الله اراجع بعد کار کان فی ذهن کان فی شهر رمضان و الا سوره البراءه قبیل ایام الحج کان فی السنه التاسعه حالا فی شهر رمضان من السنه الثامنه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه، الحديث الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب الأول حديث الأول، إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. سؤالم قطع الحديث بلي وسط الحديث في الباب الثامن مشكلة صاحب الرسالة. بله، ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاه، ففرض الله عليكم من الذهب والفضه والابل والبقر والغنم ومن الحنطه والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك. نتعرض لاحاديث العفو مره اخرى، و انه و جاء في رواية، هذه الرواية ذكرنا أن في كتب السنة مذكورة هذه الرواية أشار إليها، بل في رواية صحيحة عن هشام بن الحكم أبواب زكاة الفطر الباب الأول الحديث الأول عن الصادق عليه السلام قال نزلت الزكاة، نزلت الزكاة أصلا حتى لا إله إلا بله، نزلت الزکات و لیس للناس اموالون و انما کانت الفطره، یعنی الرسول صلی الله علیه و آله و فی روای اخرى الان لم اجد مکان، لكن الان هم اشرت الیه من کتب عامه، اصلا یقولون اول زکات اخذها رسول الله زکات الفطره. ففی شهر رمضان نزلت آیت الزکات و طبقها ابتداء رسول الله علی زکات الفطره، فامر به اصطلاح فبعت الولات والجبات و من يجمع الصدقات بعثها في السنة التاسعة. یعنی فسر تازه جمعت زکات و وزاها رسول الله بالمؤمنین کما سیعتی انشاءالله تعالی. به نسبت الى جمع زکات و کیفیت تشریعیهی الان نکتفی با هذا المقدار، ثم نرجع من جدید الى الشيء الذي جعله رسول الله و کیف اختلف المسلمون فيما بعد فی ذلك. فتبین اجمالا مما ذکرنا ان الزکات المفروض به هذه السوره تغیرت من حالت فردیه الى حالت اجتماعی، و ذلك فی السنه الثامنه. نه معین کرده سوره الى حالت اجتماعی، یعنی مثلا فی الاصل کان شخص یوصل المال الى الفقیر فجعل رسول الله ایصال المال الیه من طریق المصدقین، و انشاءالله فی اواخر البحث ما ان البحث مهمون نقرأ حتی النصوص عند العامه فی کتب العامه روایت نقرأها بعد انشاءالله. یسأل الرسول انا اذا دفعت الزکات الى المصدق تبرع ذمتی؟ قال نعم، اذا دفعت الى المصدق تبرع. هذا مفهوم اجتماعی، یعنی اذا فرضنا ان المصدق تلف المال في يده انت لست ضامنا، فسابقا المهم الايصال الى الفقير فتغير بصورت اخرى و الرسول بنفسه امر بذلك خود من اموالهم صدقه و عملا باشر ذلك. فتغير الحياه الزكاه في اواخر حیات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولكن هل بقي الامر هكذا ام باعتبار ان تصدي الظلم والطغاة للزكاه وصرفها في غير مصارف المقرره الائمه عليهم السلام حاولوا ان يقولوا للشيعة عليكم اتيان الزكاه في مواقعها. هذه النقطة في تصورنا من أسباب التغيير الذي قد حصل في الفقه الشيعي، أن صار التصور أن الزكاة أمر شخصي، لأنه جمع الزكاة وجمع يعني بعث المصدق من قبل الإمام الصادق أمر غير ممكن لا إشكاله، ولم تكن هناك حكومات شيعية تستطيع أن تقوم بذلك. أصلا في ذلك الزمان جمع الزكاة كناية عن قيام الدولة، یعنی حکومت قامت داده. اقرا النصوص تاریخی الخوارج کانو یاخذون منطقه معین مفصلا و کانو یجمعون الخراج و یجمعون الزکات، فما کان بالامکان للائمه علیهم السلام جمع الزکات و بعث المصدق ولا لشیعه. فلذا ينبغي ان نفرق بین الامرین، هل هو فی تشریع الزکات ان تكون فردیتا ام لظروف معینه للائمه علیهم السلام صارت الزکات فردیتا و الا فی نظر الائمه لابد مثلا امام صادق هو الذی یجمع الزکات. و فی الدرس الاول هم ذکرت ان محمد ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل قال لهارون خلیفتان فی الارض یجبا لهم الخراج، فقال من هما؟ فقال انت و موسی بن جعفر. یعنی ایصال الاموال من الشیعه به هذا المقدار کان هناك یعطی صورت انه خلیفه. هذا ان شاء الله عندما نتعرض نحن في الاحكام الاتيه للزكاه ان شاء الله نتعرض لهذه النقطه. هنا فقط نكتفي بهذا المقدار ان اجمالا انصافا المستفاد من شواهد تاريخيه القدر المتيقن في السنه التاسعه والعاشره. واما قبل ذلك جمع رسول الله للصدقات الان غير واضح انصافا ليس عليه دليل، وكلام الامام الصادق خير دليل على ما ذكرنا. هذا بالنسبه الى تاریخ داره. ثم به مناسبت امس هم ذکرنا فی البحث و الیوم هم نقول ان الظاهر ان الزکات التي جعلها رسول الله خود من اموالهم صدقتن تطهرهم بها و تطهرهم و تزکیهم بها صارت فی قبال العشر، یعنی العشر کارد هی غریب از سائده ذکرنا هادشه العشر، فابدلها رسول الله صلی الله علیه و سلم و قلنا العشر کیف کان یؤخذ من تجاراتهم من اموالهم من زرعهم من حیوانهم کان عمال الحکومه یأخذون العشر. النبی صلی الله علیه و سلم غیر داده و جعل فی بعض الموارد حدود به اصطلاح واحد بالمئه، فی بعض الموارد اثنين ونصف بالمئة، في بعض الموارد 5%، و كل هذا اقل من العشر، و في بعض الموارد جعل العشر. هذه نقطة، يعني الفارق الاساس بين العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية و الزكاة و الصدقة التي اخذها رسول. اولا هذه نقطة، النسب كان ثابت و كان العشر يؤخذ من كل شخص حتی من النساء من حليهن، يعني المرأة إذا عندها حلي يؤخذ منها العشر، التاجر عنده شيء يؤخذ منه العشر، بصلاة التاجر لما يتاجر بماله يدخل من إلى منطقة يؤخذ منه العشر. فأولا النسب دائما عشر، وفي رواياتنا عفوا وفي الزكاة ليس كذا. ثانيا العشر ما كان يعتبر فيه الحول دائما، مثلا التاجر حينما يدخل هذا البلد يؤخذ من عشر، اذا بعد شهر هم دقل يؤخذ من عشر. كما انه ثالثا لم يكن هناك نصاب يؤخذ العشر مطلقا، بينما في الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدق جعل نصابا و جعل عفوا. رابعا العشر كان يؤخذ من كل متاع، من الخيل والرقيق والحمار أجلكم الله كل شيء، بينما الزكاة جعلها رسول الله في 9 أشياء. فلا يتصور إذا وجدنا في مورد من الزكاة العشر هذا هو العشر الذي في الروايات موجود، لا يختلف عنه. العشر في الروايات نسبة ثابتة كما ذكرنا، وذكرنا أمس أن بالنسبة إلى رسول الله في المدينة المنورة سن امرين، شرع امرين. الامر الاول رفع العشر مطلقا، الامر الثاني جعل الزكاة مكانها. مو هو الذي جعل الزكاة، الزكاة كانت مجعولة في مكة، اصلا كل شرايع السماء جعلت في الزكاة، انما جرت فيه سنة النبي بتحديد الزكاة في اشياء معينة بشروط معينة و بنسبة معينة. فالشيء الذي صدر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تحديد الزكاة، لإلا أصل الزكاة من الله، وجوب الزكاة من الله. طبعا هذه الرواية المباركة دلت على أن ذلك كان من الله، لعل الجمع بين الرواية بتحفيظ من الله على خلاف في معنى في فهم السنة أشرنا عليه صابقا. فتبين بإذن الله إلى هذا الحد في مكة المكرمة الرسول لم يحدد الزكاة ولم وما رفض العشر، كل ذلك في المدينة. لأننا نحن في المقدمات ذكرنا أن جملة من الأموال التي جعلها رسول الله لها مثيل قبل الإسلام، فالزكاة مثيلها قبل الإسلام العشر، فالرسول رفضه وفي قبال ذلك جعل الزكاة بأمر من الله، خذ من أموالهم صدقة. بله بله. و اما الحديث النبوي الذي يدل على ابطال العشر عدة روايات. اولا الروايات الكثيرة عندنا ايضا موجود، النهي عن العشور و النهي عن العشارين اللي نحن سابقا يعني في الدرس الماضي اشرت اليه. لا يدخل الجنة صاحب محسن، امس قرانا و جاء هناك. بله قال عنر که من لغی عن رسول الله من لغی صاحب عشورن فلیضرب عنقه عن رسول الله اذا لقیتم عاشرن فقتلو. عن ابن عمر قال سألت ابن عمر ان عمر اخذ من المسلمین العشر قال لا. و عن زیاد ابن حدیر قال ان اول عاشر عشرت الاسلام قلت من کنتم تعشرون قال ما کننا نعشر مسلما ولا معاهدا کننا نعشر نصارا بنی تغلب بالخصوص. و جای روایات بالنسبه الى ان زیاد ان مسروق مسروق بن کبار ائمته صار عشارا و کان یبکی و تأثر لله انه کیف کان. بله بل الى آخره کیف کانه هوی قصه. على عین ثم الروایات الوارده عن رسول الله بالنسبه الى نفی العشر روایت کتاب له كتبه الى ثقيف قال لا يحشرون ولا يعشرون نقل هذا الكتاب في اول كتاب في اول كتاب الاموال لأبي عبيد على عين استلم أنه لا يطول الوقت ورد هناك في كتابه إلى بإسا ثقيف في خصوص ثقيف کتابه الى اهل ثقيف و اهل البحرين و دومة الجنده في هذه الكتب الثلاث موجود رسول الله لا يعشرو ولا يحشرو في بعضا بصيغه النه لا يعشرو ولا يحشرو و بعضا بصيغه الجزم بصيغه النفي لا يعشرو و في كتاب النهايه لابن الاثير نقل حديث هنا لم ينقل هذا الحديث نقل في نهايه ابن الاثير ان النساء لا يعشرن ولا يحشرن یعنی ان النساء ليس في حليهن عشر ولا هن يذهبن للجندية وللجيش في الحرب يحشرن بعض الناس وهذا مسلم بالنسبه الى الحرب ليس على النساء حرب هذا مسلم يستفاد من هذه الروايه المباركه لم يذكره الانبار عجيب لكن النافي في النهايه ذكره ذكر ان النساء كان يؤخذ منهن العشر من حليهن في الجاهليه فنفى رسول الله ذلك و فی الحلی بناء على ان یکون زکات لیس عندنا زکات زکات و استعاره فی الحلی اذا کان زکات نسبت و اثنین و نسب الى العشر مو عشر و ايضا في كتاب النهاية لابن الاثير لم يذكر هذا الحديث هنا في كتاب الانوار في كتاب النهاية لابن الاثير انه ما كان على ان المسلمين لا يعشرون و كان يعشر اهل الذمه تعبير هذا یعنی علی یهود و نصارا فالعشر کان یؤخذ منهم طبعا هذا العشر اذا اخذ منهم على تقدیر الثبوت نتكلم ان شاء الله في باب الجزيه هذا هو الجزيه بعينه نذكر من اموال الدوله الاسلاميه ما يجعله على رؤوس اليهود و النصارا فتبين الروايات لا يحشر اما روايات الطائفه الاماميه بالنسبه الى العشار كثيره جدا مثلا باب في المكاسب بعنوان تحريم اخذ العشر طبعا الاشعار المراد به في رواياتنا هم اللي الان گمرک نسميه ليس من الزکات این من يمر على الگمرک كان يعشر ماله يؤخذ عشر مالي ولو مر في السن مرارا ذاك لا رفت له بالزکات اصلا المفروض ابدا وهذا شيء فيما بعد جعل به الله الزکات التي جعلها رسول الله بالنسبه للعشر بالنسبه للزرع فقط و زرع هم فستن مره واحده و به نسبه الى اصحاب النقود جعل الزکات ادامر علیه الحول صحبه فالروایات الوارده عندنا فی باب العشار ان العشار لا يدخل الجنه لا يجد ريح الجنه و ان ريحها لا يوجد من مسیره 500 عام لعل المرادن بالعام العام الربوبی 50,000 سنه كل يوم منه ان العشار لا يجد ريح الجنه مراد به ذاك العشار و اما هذا العشر الذي كان في الجاهليه كضريبه معينه و يؤخذ سنويا من الناس هذا المطلب في رواياتنا لا يوجد يعني الان ليس عندنا طبعا عند العام روايه لا عشر ولا حشر لا يعشر ولا يحشر لا يعشر لا ان النساء لا يعشرن ولا هذه الروايات بهذه المتون لم اجدها عندنا طبعا ليس استقرائي تاما بمقدار مراجعتي لم أجد عندنا وقد ذكرنا صادما أن مثل سيد البروجردي كان يعتقد أن الحديث إذا كان مشهورا عند السنة ولم يرد ردع عن الأئمة يمكن قبوله لأن الأئمة عليهم السلام كانوا يردعون ويصححون الروايات الباطلة، أما الروايات كانت صحيحة لا يتكلمون عليها، إصلاح بعضهم مثل التعليقة على العرب، المكان الذي صحيح لا يعلق التعليق على العرب. فإذا الحديث كان مشهورا والإنصاف حديث نفي العرش مشهور بينهم إنصافا حقا لغاية، والمراد بالعرش لا الأشعار الذي في رواياتنا، فرق بينهما، عرش نه الزكاة. فالإنصاف قبول تلك الروايات انصافا واضح جدا. فملخص هذا البحث تبين أن رسول الله في مدينة المنورة قام بعملين، نفى ضريبة وهي العرش، رفعها على المسلمين
لقطع
النصارى، يقال جعل على النصارى بالنسبة للجزية ذاك لعله يكون على حاكم، هسه محل كلام في النصارى محل كلام نذكر إن شاء الله في موضع في باب الجزية، يقال جعل على النصارى، هذا ما جعله رسول، و في قبال ذلك فرض عليهم الزكاة وهو الذي تصدى لجمع الزكاة بشروط معينة وفي ظروف معينة. وسيأتي إن شاء الله تعالى وتبين أن العشر فيما بعد صار في المجتمع الإسلامي شائعا جدا في الجمارك في الجمرك، وهذا مما ورد النهي عنه في رواية أهل البيت، وصار العشر شائعا في أراضي الخراج أيضا، في أرض الخراج كان يدفع العشر، هذا في أراضي الخراج كان شائعا، وجعل على بعضهم الخمس، أراضي الخراج يعني جعل العش على بعض الرؤوس. نتكلم أيضا أن العشر الذي كان في الإسلام عبارة عن هذا الأمر، عشر في مال الزرع هذا صحيح، عشر في الجزية سيأتي الكلام فيه، عشر في أراضي الخراج والقائم والعامل عليها، والعشر في الجمارك والجمرك، هذا الذي صار فيما بعد في العالم الإسلامي، و جمله منها منهی عنها و تحقیق كل واحد في عنوانها. الان كلامنا فقط في الزكاة، و اما بالنسبة للجزية نتكلم مستقلا ان شاء الله تعالى. صار واضح اجمالا كيفية العشر و كيفية تبديله بالزكاة، هذا ملخص الكلام حول الزكاة. غدا ان شاء الله نتعرف بتفصيل اكثر للمواد التي جعلها رسول الله جعل فيها الزكاة، و هل يمكن تعدي عن هذه المواد ام لا، النقطة الاساسية ان شاء الله غدا. صلى الله عليه وسلم.